إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط، فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، وفي رواية: فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما، أو ذمة وصهرا. وقال: فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها على موضع لبنة فاخرج منها. فرأى أبو ذر ذلك وخرج منها رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الإسلام سيعلو شأنهم وسينتصرون على غيرهم من الأمم، وسيفتح الله لهم البلاد ومنها مصر. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء بأهل مصر خيرا، وعلل ذلك بأن لهم ذمة، أي عهدا وأمانا وحقا ورحما، والمقصود بهذه الرحم أن منهم هاجر أم إسماعيل عليه السلام ورضي الله عنها، والمقصود بالصهر أن منهم مارية التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده، وكان منها إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية لأهل مصر وبأهل مصر وإن خرجت مخاطبا بها الأمراء في أصلها، إلا أن النظر في عموم اللفظ يشمل كل من وصلت إليه هذه الوصية بأن يحسن إلى أهل مصر وأن يستوصي بهم خيرا. وإن من الوصية والإحسان إلى أهل مصر أن نحافظ عليهم من نشر الفتن والقلاقل، وإن من أعظم الفتن التي تتردد على ألسن البعض فتنة التكفير واتهام المسلمين بالكفر. وبيان شر هذه الفتنة أن فتنة التكفير يعقبها استحلال الدم والمال والعرض، ويعقبها الفساد في الأرض. ولذلك وجب علينا أن نحذر من هذه الفتنة بتحذير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نبين كلام أهل العلم في أنه لا يجوز أن يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفر إلا بيقين ودليل. وذلك لأن من أعظم الفتن التي تعصف بالمجتمعات المسلمة فتنة التكفير، لأن فتنة التكفير يعقبها كما ذكرت التفجير، وذلك استحلالا للدم والعرض. والسؤال: ما هو حكم تكفير المسلم، أي الحكم عليه بأنه كافر؟ والجواب أن تكفير المسلم بدون مكفر حرام ولا يجوز. والدليل على ذلك أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر ف فقد باء بها أحدهما. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. فهذه الأحاديث فيها التحذير الشديد من رمي المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالكفر، وفيها بيان أن ذلك من أكبر الكبائر، لأنه قال فقد باء بها أحدهما وقال فهو كقتله، يعني رمي المسلم بالكفر دون بينة ويقين هو كقتل هذا المسلم. وقد رأيت وسمعت بعض من يلقي هذه الكلمة في حق غيره من المسلمين دون علم ولا رسوخ فيه، سواء كان ذلك في حوار بين اثنين، أو كان ذلك على شاشة من الشاشات، أو على موقع من المواقع، أو كان ذلك لبعض آحاد المسلمين من أفراد الأمة، أو كان ذلك لسلطان من سلاطين المسلمين لعلة يبديها أو لتقليد يقلد به كلاما قيل أمامه. ولذلك أقول: لا ينبغي لمسلم أن يحكم على أخيه بكفر إلا ببينة ودليل، وقد ذكر العلماء في ذلك ضوابط. أولها أن التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التقدم بقول في هذا الباب ولا في غيره بين يدي الله ورسوله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا يجوز التكفير لعصبية ولا لأجل الانتصار للنفس ولا لكراهية ولا لشهوة ولا لشبهة، لا بد من دليل ولا بد من حجة وبرهان، حتى لو رأيت الشخص أمامك يقترف ذنبا من الذنوب بل ويصر عليه فإن ذلك ذنب وليس دليلا على الكفر، وإنما هو معصية من المعاصي. فيقول القائل والمجادل: نعم، أنت وأنتم تقولون بأن التكفير لا بد فيه من دليل، وعندنا أدلة على التكفير بالمعاصي والذنوب. فنقول: ما هي تلك الأدلة؟ فيقول: هناك نصوص في الشرع تصف من فعل فعلا أو ذنبا بأنه كافر، وهناك نصوص تصفه بأنه من أهل الجاهلية، وهناك نصوص تتبرأ منه، وهناك نصوص تصفه بالنفاق، وهناك نصوص تصفه بعدم الإيمان. هذه خمس جهات. فنقول بادئ ذي بدء: هذه النصوص كلها ليست في الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما هي في الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وهو ما يقال فيه كفر دون كفر، لأن الكفر نوعان: كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. والشرك كذلك منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، وكذلك النفاق منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، وكذلك الجاهلية. وبيان ذلك ما يلي: أولا، ذكر بعض النصوص التي فيها وصف فاعل ذنب من الذنوب بالكفر، كما في حديث جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وغير ذلك من النصوص التي فيها أن من فعل فعلا من الذنوب فهو كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والجواب عن هذه الأدلة أن هذا ليس هو الكفر المخرج من الملة، وإنما هو الكفر بمعنى أن فاعله قد فعل فعلا من أفعال الكفار وسلك سلوكا هو من سلوك الكفار. ولذلك قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع أنهم يقتتلون. والحديث يقول: وقتاله كفر، فلا بد من الجمع بين الآية والحديث، لأن الكل حق من عند الله سبحانه وتعالى. فالقرآن حق وهو وحي من عند الله، والسنة حق وهي وحي من عند الله، ويكون الجمع بينهما بأن يحمل الكفر في الحديث على معنى أعمال الكفار، أو عمل عملا من أعمال الكفار وهو كفر العمل وليس كفر الاعتقاد، كفر العمل وليس كفر الاعتقاد. ثانيا، النصوص التي فيها الوصف بالجاهلية، ومنها حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه لقيه رجل بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسأله عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، كأنه وصفها بأنها أمه أو سوداء، فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فهذا فيه وصف من عمل عملا من الأعمال بأنه من أعمال الجاهلية، وليس معناه أنه جاهل من أهل الجاهلية الكبرى الذين ليسوا مسلمين، وإنما معناه أنه تلبس بعمل من أعمال أهل الجاهلية كما سبق في الكفر، وهي الجاهلية الصغرى التي لا تخرج من الملة. وأما ما فيه الوصف بالنفاق فمنه قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. وهذا في نفاق العمل وليس في نفاق الاعتقاد، أي عمل عملا هو من أعمال المنافقين. وأما وصفه بعدم الإيمان فمنه قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فكونه لا يؤمن يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الجيد الذي مدح الله عز وجل أهله، يعني أن إيمانه ناقص، يعني أن إيمانه ناقص. وذلك أن الإيمان درجتان: الدرجة الأولى الإيمان الكامل الذي يأمن صاحبه معه من دخول النار أصلا ويدخل الجنة مع أول الداخلين، فهذا هو الإيمان المنفي في الحديث. والدرجة الثانية الإيمان الذي يقترف صاحبه الذنوب والمعاصي، وهذا الإيمان الناقص لا يأمن صاحبه من دخول النار ولا يستحق الوعد المطلق وهو معرض للوعيد، لكنه لا يحرم من الشفاعة ولا يحرم من استحقاق المغفرة ولا يحرم من التناكح والتوارث بما معه من أصل الإيمان. وهذا ما حققه شيوخ الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب والإمام الشافعي وغيرهم من أهل العلم، في أن المرأة إذا جاء بعمل من الأعمال وصف عاملها بأنه لا يؤمن يعني لا يجود الإيمان. فإن قيل كيف يقال لا يؤمن ولا ينتفي عنه الإيمان، فالجواب أن ذلك سائغ في كلام العرب الذين خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم، فقد يأتي الرجل فيصنع صنعاته ولا يجودها فيقول الناس ما صنع شيئا، يعني أنه لم يجود الصنعة، لم يجود الصنعة ولم يحسنها، وأصل الصناعة موجود ولكنهم ينفون التجويد والكمال والإحسان. ويقال في الولد العاق ليس بولده، وهم يعلمون نسبته لأبيه ولكنهم ينفون بره وحسنه إلى وإحسانه إلى أبيه، ويقولون في الزوجة ليس بزوج، ويقولون في الأب ليس بأب، ويقولون في الجار ليس بجار، وإنما يقصدون في ذلك نفي كمال المعاني لا نفي أصل ما أطلق. فالجوار موجود، والزوجية موجودة، والبنوة موجودة، والأبوة موجودة، وهذا موجود في كلام العرب، وهو حاصل ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان. وأما ما جاء من النصوص في البراءة ممن عمل عملا من الأعمال، فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. فقوله ليس منا ليس معناه البراءة، ليس معناه البراءة من الدين بالكلية ولا الخروج من الدين، وإنما معناه ليس طائعا لنا وليس مقتديا بنا وليس محافظا على شريعتنا ونحو هذا من الكلام، فليس فيه إخراج من الدين بالكلية. وذلك أن الذنوب والمعاصي لا توجب خروجا من الدين وإنما توجب نقص الإيمان، وهذا راجع لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن المرأة الفرد الواحد قد يوجد فيه إيمان وكفر. ومعنى الكفر في هذا السياق ليس الخروج من الدين بالكلية، وإنما معناه التلبس بعمل من أعمال الكفار ومشابهة الكفار في أعمالهم. ويشبه ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل من قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس كفرا ينقل عن الملة، إنما هو كفر دون كفر. وكذلك قال عطاء وعكرمة وغيرهم من التابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله عز وجل. ويعتبر في هذا بقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومعناه عند أهل التفسير أن من كان من المسلمين فحكم بغير حكم الله عز وجل فإنما شابه الكافرين في ذلك، لأن الكافرين يحكمون بحكم أهل الجاهلية ويحكمون بغير ما أنزل الله، وليس معناه أنه خرج من الدين بالكلية في قضية حكم فيها حكما مخالفا للشرع. وهذا أيضا حاصل كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان. فنخلص من هذا الضابط الثاني أن الكفر نوعان: كفر أصغر لا يخرج من الملة، وكفر أكبر يخرج من الملة، فلا بد من النظر والتدقيق والتمخيص والعرض على الراسخين في العلم قبل الحكم على شخص بأنه خرج من الإسلام. الضابط الثالث أن من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بكفره إلا بيقين، وهذا راجع إلى قاعدة شرعية قال فيها العلماء: اليقين لا يزول بالشك. وهذا يجرنا إلى ضابط رابع، ألا وهو التفرقة بين كفر النوع وكفر العين. كفر النوع أن يقال من فعل كذا فهو كافر، لكن لا نحكم على شخص معين بأنه كافر. ويشبه هذا قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فهذا حكم على النوع وليس حكما على شخص معين. ولهذا لو رأينا إنسانا يأكل أموال اليتامى فإننا لا نستطيع أن نجزم بأنه من أهل النار لأنه أكل مال اليتيم، مع أن النص جاء في ذلك، لكن قد يتوب وقد يغفر الله عز وجل له، وقد يتخلف عنه الوعيد لما نعم من الموانع، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى في الضابط الخامس أو السادس. إذن الحكم على النوع لا نحتاج فيه إلا أن يتوفر النص الشرعي الذي يقول من فعل كذا فهو كافر. أما الحكم على الشخص فلا بد فيه من إقامة الحجة، وهو الضابط الخامس. لا بد من إقامة الحجة. فما هي الحجة؟ الحجة تتفرع إلى فرعين: الأول توفر الشروط، الثاني انتفاء الموانع. هناك شروط وهما العلم والتعمد، يعني أن يكون عالما بأن هذا القول أو الفعل الذي قاله أو فعله مكفر ومخرج من الإسلام. الثاني أن يفعله عامدا ليس مكرها. هذه هي الشروط، شرطان: العلم والعمد. أما الموانع فأربعة: المانع الأول الجهل، المانع الثاني الخطأ، المانع الثالث التأويل، المانع الرابع الإكراه. فأما الجهل فمنه قول الله تعالى، فيدل عليه قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويشبهه ما قال فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة يعلقون عليها السيوف تبركا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنه السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، وقد قال موسى لقومه لما قالوا له ذلك: إنكم قوم تجهلون. ومنه قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما خرجت في ليلة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وسألها سؤالا، قالت له: مهما يكتم الناس يعلمه الله، يعني هل كل ما أكتمه يعلمه الله؟ فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعدم العلم، مع أن سؤالها عن صفة العلم من صفات الله عز وجل. أما الإكراه ففيه قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد نزلت هذه الآيات في شأن عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما وقع في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرها ولم يكفر بذلك، ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن عادوا فعد. فلا بد من الوصول إلى الشخص ومحاورته لكشف علة الجهل والإكراه. تبقى لنا علتان: علة الخطأ وعلة التأويل. فأما علة الخطأ ففيها ذلكم الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وضرب به المثل، قال لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس من طلبها فاستسلم للموت، فبينه هو كذلك إذ بها قائمة بين يديه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ولم يكفر مع هذا الخطأ. وأما عذر التأويل ففيه حديث الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا، إلى آخر الحديث. وفيه أن الرجل شك في قدرة الله عز وجل ولكنه كان متأولا أو غلب عليه الخوف من الله عز وجل فعذر بذلك، ومن هذا المنطلق لم يكفر أهل العلم الجهمية بأعيانهم وإن كفروهم تكفيرا عاما، لأن الحكم العام يختلف عن الحكم على الشخص المعين. وهنا نقول لا بد من إقامة الحجة وهي توفر الشروط وانتفاء الموانع قبل أن نحكم على شخص معين. وعند ذلك يطالعنا الضابط السادس وهو متعلق بهذا، وهو أنه لا تلازم بين الحكم بكفر المقالة وبين الحكم بكفر قائلها، فقد يكون القول أو الفعل كفرا لكن القائل أو الفاعل لا يكفر لعدم توفر الشروط أو وجود مانع من موانع الكفر. ولذلك خير مثال يضرب في هذا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قام في فتنة خلق القرآن فأنكر على السلاطين بدعتهم وقال الجهمية كفار، هذا حكم عام، ثم لم يكفر أعيانهم وكان يصلي وراءهم ويدعو لهم ويرى أن لهم حقا، وكان يعذرهم لأنهم لم يعلموا أنهم بذلك يكذبون الله ورسوله وينفون ما أثبته الله في كتابه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا تقرير الإمام أحمد، وهو ما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يقول لا تلازم بين الحكم بكفر القول وبين الحكم بكفر قائله، فلا بد من الاستفصال والتبيان. الضابط الثامن في هذا أو السابع هو أننا مكلفون بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، فقد يأتيك إنسان يقول هذا يتقي أو هذا يقول الكلام أمامك فقط وقلبه ينطوي على الكفر، فأنا وأنت ونحن جميعا لا نحكم بما انطوت عليه الصدور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه في قصة الخارجي الذي قال يا رسول الله اتق الله، والله هذه قسمة ما عجل فيها وما أريد بها وجه الله، فقال خالد رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون يصلي، فقال قال خالد رضي الله عنه وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أشق بطون الناس ولا أن أنقب عن قلوبهم. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه وتبعته فطعنته برمحي، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله قالها متعوذا، قالها خوفا من السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا؟ وفي رواية أنه قال له فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وهذا يدلنا على أننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وهذا ما قرره عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه حيث يقول: إنما نأخذ الناس بما ظهر لنا منهم، فمن أبدى لنا خيرا كافأناه عليه وأمره إلى الله، ومن أبدى لنا شرا عاقبناه عليه وأمره إلى الله. وهذا ما تقرر في القضاء أن القاضي لا يحكم إلا بما ظهر له من البينات والدلائل، ولا يحكم بمجرد علمه ولا بالأمور الخفية الباطنية، وهذا في قول جماهير أهل العلم. ثم إذا ذكرنا الضابط الذي ذكرناه هذا وفيه أننا مكلفون بالأخذ بالظاهر فقط، فيأتينا ضابط آخر وهو الضابط الثامن، وهو أنه لا بد أن يكون هذا الظاهر كفرا لا يحتمل غير ذلك. فإذا كان القول أو الفعل مما يحتمل الكفر وعدم الكفر، فلا بد من السؤال والاستفصال والتبيان لكي نعلم هل فعل الفعل كفرا أم فعله بتأويل. وأسوق في ذلك حديثا هو في الواقع من الخيانة العظمى، ولكن بعد السؤال يتبين التأويل وإعذار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا والمقداد والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهي اسم لمكان، قال: تجدون بها ضعينة، يعني امرأة، وتجدون معها كتابا. فانطلق، قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا يجري بخيله حتى وجد المرأة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها علي رضي الله عنه: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. علي رضي الله عنه يصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الآن يتكلم في قضية لا تتعلق بمخابرات ولا برجل أمن، وإنما تتعلق بإخبار الوحي الذي لا يمكن أن يخطئ أبدا. فيقول: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. فيقول: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، سنفتش تفتيشا ذاتيا، لأن القضية الآن تتعلق بالأمة لا بشخص، والحفاظ على الأمة أولى من ستر شخص إن كان يشتمل ستره على خيانة لأمة الإسلام. قال: لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. وهذه كلمة من رجل فقيه عالم بما يقول. فأخرجت الكتاب من عقاص رأسها من ضفيرة شعرها، فإذا فانطلق به إلى رسول الله، ولم يفتح الكتاب، ولم يذكر في الرواية أنه قرأ الكتاب. انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه في الواقع خيانة عظمى لأمة الإسلام، وخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا، فقال له: يا حاطب، ما هذا؟ يا حاطب، ما هذا؟ لأن هذا الفعل يحتمل أن يكون كفرا محضا، ويحتمل احتمالا آخر. فلما كان الفعل يحتمل الأمرين وجب السؤال، ولذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا حاطب، ما هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا حاطب رضي الله عنه: يا رسول الله لا تعجل علي، يا رسول الله لا تعجل علي، إنما كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا، يعني معروفا أصنعه لهم، يحمون بها قرابتي وأهلي، ووالله ما فعلت ردة ولا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فانظر كيف استفصل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، وقال له: ما هذا يا حاطب؟ فمهما رأيت إنسانا يفعل فعلا أو يقول قولا فسأله واستفصل، فلعلك تجد شرطا منتفيا أو مانعا قائما، لعلك تجده جاهلا أو مكرها أو مخطئا أو متأولا أو مقلدا لفتوى قيلت له في أمر من الأمور، فيخرج بذلك وينجو بذلك من وصمة الكفر. ولا يهمنا أن نحكم على الناس بالكفر بقدر ما يهمنا
أن نأتي بالناس إلى حظيرة الإسلام وأن نصحح لهم المفاهيم الخاطئة، ولا أن نخطئ في الحكم على رجل بالإسلام خير لنا من أن نخطئ في الحكم على رجل بالكفر. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن هذه الشروط والموانع التي ذكرناها في عامة المسلمين هي في عامة المسلمين وفي السلاطين والحكام أيضا، فإذا كان الحاكم مسلما في الأصل وفي الظاهر وفيما يظهره للناس فإنه لا يحكم بكفره إلا إذا أقيمت الحجة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع وظهرت كل الضوابط التي ذكرتها فيما مضى، ويزاد على ذلك تأكيدا في حق الحكام ما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قيل له: حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعك الله عز وجل به. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمع ونطيع في المنشط والمكره والعسر واليسر. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فقوله إلا أن تروا يعني الرؤية، إلا أن تراه بعين رأسك، وقوله إلا أن تروا بواو الجماعة يعني إلا أن تراه مجموعة من المسلمين، وقوله كفرا يعني أنه لا بد وأن يكون الفعل كفرا ولا يكفي أن يكون معصية، وكونه بواحا يعني أن يكون معلنا، وكونه عندكم فيه من الله برهان يعني لا بد وأن يكون فيه برهان ودليل واضح وحجة بينة لا تحتمل التأويل ولا الاجتهاد الخطأ ولا التقليد. فهذه خمسة أمور في ولاة الأمر زيادة على ما في عامة الناس: أن يرى الكفر، وأن تراه مجموعة من الناس، وأن يكون بواحا معلنا، وأن يكون فيه حجة ودليل وبرهان. الضابط العاشر أنه لا تكفير بالذنوب إلا أن تستحل، لا نحكم على إنسان بالكفر بسبب ذنب إلا أن يقول ويعتقد أن هذا الذنب حلال، والاستحلال موقعه في القلب. كون الاستحلال في القلب هذا يحتاج إلى كشف من صاحب الفعل نفسه، لا أستطيع أن أحكم عليه وأقول له أنت تستحل هذا، لأن موضع الاستحلال في القلب. إذا كان هذا فاعلم أن الاستحلال نوعان: استحلال عقدي، وهو استحلال يخرج المرء من الإسلام، واستحلال عملي، وهو استحلال لا يخرج المرء من الإسلام. أما الاستحلال العقدي فهو أن يعلم أن الله حرم في كتابه، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الفعل في سنته، ثم يقول: أنا أعلم أن الله حرمه، لكنني لا أقر بهذا التحريم ولا أصدق به، وأرى أنه حلال، وأرى أنه حلال. أو يقول إنه يعلم أن فاعله آثم ولكنه لا يقر بهذا التحريم ولا يهتم بهذا الإثم لأنه يبغض هذا الشرع وهذا الدين وهذا الحكم ولا يقتنع به أصلا. فهذا من الاستحلال الأكبر الذي يخرج المرء به من الإسلام، لأنه استحلال قلبي عقدي. أما الاستحلال العملي فهو أن يبلغه التحريم وأن يعلم أن الله حرمه وأن يقر بالحرمة والإثم إذا فعل ولكنه يصر على الفعل. فمعنى الاستحلال العملي أن يخلي بين نفسه وبين العمل المحرم وأن يصر عليه. الاستحلال العملي يساوي الإصرار مع العلم بالحرمة، لكنه يقر أن هذا الشيء مما حرمه الله، كان يقول: أنا أعلم أن الخمر حرام، وأن شاربها عاصم وآثم وأؤمن بذلك وأصدقه ولكنني سأشربها، فهذا استحلال عملي لا يخرج من الملة. أما الاستحلال العقدي على نفس المثال أن يقول أنا أعلم أن الله حرمها في كتابه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في سنته، وأنه وعد عليها وأنها حرام، ولكنني أعتقد أنها حلال ليست حراما، ولذلك يكفر بهذا الاستحلال ولو لم يشرب الخمر، يكفر بهذا الاستحلال ولو لم يشرب الخمر. فهنا فرق بين الاستحلال العملي وهو مجرد الإصرار على الفعل، والاستحلال العقدي وهو اعتقاد أن هذا الفعل حلال، وهو يعتبر ردا للنصوص الثابتة في الحكم بالحرمة، وعدم إيمان بها أصلا، وطعنا في حكمة الله عز وجل وفي علم الله، وبغضا لشرع الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض الضوابط التي ينبغي أن يرجع بها إلى الراسخين في العلم قبل الحكم على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفر. وفي الختام أيها الأحبة في الله، أقول إن من الوصية لأهل مصر أيضا أن نتعاون وأن نتواصى فيما بيننا بالحق والتقوى، وأن يعين القوي الضعيف، وأن يساعد الغني الفقير، وأن يمد المعافى يده إلى المبتلى. وقد ابتلي إخوة لنا في بعض محافظات مصر بسيول جارفة أضرتهم وأضرت بيوتهم وأبناءهم وأضرت مجتمعهم ومعايشهم، وهم في ذلك يحتاجون إلى نفقة وإلى مد يد العون من إخوانهم. وإخوانكم هنا يقومون بجمع تبرعات عينية أو مادية لهم، فمن استطاع أن يساعد وأن يعاون بشيء فليفعل، فإنها تبقى له يوم القيامة إن شاء الله عز وجل. واعلموا أنه من يسر على معسر يسر الله عز وجل عليه، ومن فرج عن مكروب كربة فرج الله عز وجل عنه كربة من كربات يوم القيامة. فكونوا مع إخوانكم من المسلمين يدا واحدة وقلبا واحدا وجسدا واحدا، فالمسلمون في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وإن جسدنا والله ليئن ولا يشكو مما يقع بإخواننا في شتى بقاع الأرض، وإنا لندعو الله عز وجل لهم أن ينصرهم وأن يشفيهم وأن يعافيهم وأن ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على كلمة الحق والهدى، اللهم اجمعنا على ما تحبه وترضاه، اللهم ارزقنا العمل بالسنة، وجنبنا الفرقة والبدعة والضلالة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.